بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 47.
قال الحافظ موفق الدين بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: باب الشركة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الشركة، ويقولون أحيانا الشركات، ولا منافاة بين العبارتين، فالشركات جمع والشركة جنس، وتضبط وهي في اللغة تضبط على ثلاثة أوجه: شركة على وزن فعلة مثل سرقة ونظرة، والمراد المشترك فيه، ويقال شركة على وزن فعلة مثل حكمة، والشرك هو النصيب، الشرك في الشيء النصيب منه، ويقال شركة على وزن فعلة مثل كتبة وعملة ونظرة، جمع كاتب وعامل وناظر، وهم المشتركون. هذا في اللغة. وأما معناها في الشرع فهو اجتماع في استحقاق أو تصرف، وبهذا يعلم أن الشركات نوعان، فالتصرف فالاستحقاق شركة الأملاك، فالاستحقاق ليس له عقد، نصيب يصل إلى من هو أهل له ومستحق له، كالإرث والهبة، هذا يسمى، هذا النوع يسمى شركة أملاك أو تملك. الثاني التصرف، هذا شركة العقود، وهي المراد هنا، فالشركات لا بد فيها من العقود حتى يعلم كل من أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا العقد فيه فائدة أخرى وهي تنظيم الأعمال وترتيبها وضبط الأموال. والشركة من العقود المباحة، فالأصل فيها الحل، أعني شركة العقود. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الآية. فالدليل عليها هذه الآيات وما في معناها من الكتاب العزيز. فما الدليل عليها من السنة؟ الدليل عليها حديث يزيد بن السائب أو السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما كان يوم الفتح جاء إليه فقال مرحبا بأخي وشريكي، يعني أخي في الإسلام لأن الرجل جاء مسلما. وسيذكر هنا في العمدة أربعة أنواع من شركات العقود، وفي الزاد نوع خامس ينضاف في حينه إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وهي على أربعة أضرب: شركة العنان،
شركة العنان
وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما.
شركة العنان، الشيخ عرفها في المصطلح الشرعي أن يشترك شخصان نقول أو أكثر بالمال والبدن. وقبل بيان هذا تفصيلا نذكر الاشتقاق اللغوي. العنان، العنان معروف، عنان الفرس ويسمى الخطام، لكن ما وجه الشبه؟ لماذا سميت شركة عنان؟ قالوا اشتقاقها يحتمل وجهين: أحدهما تشبيه كل من المشتركين من حيث عمله في الشركة بأصحاب الخيول المتسابقين، الذي يمسك كل منهم عنان فرسه، هذا وجه، فهذا يعمل كل منهم، كل من المشتركين يعمل. نعم. أو أنه مأخوذ من أن كل واحد منهما عن له، يعني عرض له وطرأ له أن يشارك غيره، والأول أظهر. والاشتراك بالمال والبدن، الاشتراك بالمال قد يكون متساويا وقد يكون متفاوتا. فمثلا لو كان رأس مال الشركة مليون ريال أو درهم أو دولار، فمثلا الشركاء ثلاثة، هذا رأس ماله 250، وهذا 400، وهذا 300، لا يلزم التساوي، لكن التساوي فيه نوع من الضبط والارتباط والسهولة في توزيع الأرباح فيما بعد، فتكون أرباحهم متساوية، وكذلك الغرم يكون متساويا. أما التفاوت فإنه يحدث فيه من العسر والصعوبة، وقد يحصل ما يحصل من الزلل والخطأ، لأن الأرباح، لأن هذه الأموال تجعل على شكل أسهم. الآن مثلا المليون نجعله 10 أسهم، 10 أسهم، فعلي له 400 وبكر له 300، كم باقي؟ بقي 300، وسعيد له 300. الربح مثلا 200,000، هل يتساوون في الربح؟ لا يتساوون، لا يمكن، لأن واحد 400 وواحد 300 وواحد 300، فلا يمكن إلا التسامح، هذا شيء آخر، لكن الأصل المشاحة. فمثلا نحن نقول 400 و300، إذن 300 و400 وثلاثمائة، عشرة أسهم كذا، المال الربح يوزع على عشرة، الربح يوزع على عشرة أسهم. نعم. وكذلك الغرم الخسارة ويسمونها التي يسمونها الوضيعة على قدر نفس الشيء يعني. فمن كان نصيبه أكثر يتحمل من الغرم أكثر، ومن كان نصيبه أقل يتحمل من الغرم أقل، كما الحال في الربح. نعم. والعمل حسب ما يقتضيه حال الشركة، والذي لا يستطيع أن يشارك بعمله ببدنه، بأن يكون مثلا دوامات مجزأة، أو يكون أحيانا تكون هذه الشركة العنان فروع، فرع في المدينة، فرع في جدة، فرع في تبوك، وهكذا، فكل واحد يدير فرعا أو أفرعا، إذا لم يستطع ماذا يصنع؟ هو يقول أنا شريككم في الربح والخسارة. قلنا لا، أنت ما تدير عمل، كيف هذا الكلام؟ ما رأيكم؟ أجيبوا. هنا ينيب من ينوب منابه، يقيم شخصا يقوم مقامه، يقوم مقامه بإذن شركائه وتزكيته، يقوم مقامه. هذا النائب الذي يقوم مقام الشريك المتخلي المتخلف المعتذر عن العمل، إذا أراد أجرة من يدفعها؟ أجيبه، هي إما لا ولا لا أو نعم، ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ من يدفع الأجرة؟ هذا يريد أجرة، نحن نقول لا ما نعطيك أجرة. كيف يا جماعة، كيف تضيعونني؟ أنا قمت مقام فلان. ها، غششناكم، جائز الغش الآن. ها، طيب من يدفع الأجرة؟
نفس الشريك،
الشريك المتخلف. يقول أنت مفروض تقوم مقام، أنت هذا الذي تخلفت، المفترض والواقع والمتفق عليه والحال، واقع الحال والمقال، أنك أنت تقوم، أنت شريك بالمال والبدن، أليس كذلك؟ لكنك لم تقم. نعم، مالك موجود، هذا ليس فيه عندنا نزاع، وإنما النزاع في ماذا؟ ها يا أخوان، النزاع في الأجرة، من يقوم بها؟ هو، شركاؤه لا شأن له بها، أنت تقوم تدفع له الأجرة من ربحك. نعم، سواء ربحك يغطي أو لا يغطي هذا شأنك أنت. نعم، تابع.
قال: وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما.
شركة الوجوه مأخوذة من الوجاهة أو الجاه، وهو المكانة اللائقة عند غيره، فيعرف بها قدره ومكانته ويكرمه ويحترمه بهذه الوجاهة. هؤلاء الوجهاء يشتركان، قال أن يشتريا، أعد،
أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما.
يشتريان بالجاه، مال ولا بضاعة؟ كلمة يشتريان بضاعة. رجلان أو ثلاثة يذهبان إلى رجل غني لهم مكانة عنده، أو بعضهم له مكانة عنده، فالمعلوم عنده المعروف يزكي المجهول، فيشتريان منه بضاعة مؤجلة، 200,000، 300,000، مليون، يشتريان هذا، فهو يبيع هذه البضاعة لهم وهم يعملون في هذه، يعملون في هذه البضاعة، هذه شركتهم. والعمل إما أن يوكل إلى واحد منهم، أو يقتسمونه أو يقوم به بعضهم دون بعض. ثلاث صور: إما أن اقتسام العمل بأن يدفع، يعني يجعل لهم أوقات في المحل، محل التجارة، أو يدفع تجزأ البضاعة بينهم وكل يبيع. نعم، هذه الصورة اقتسام العمل. الثانية ما هي؟ أن يقوم به بعضهم، أن يقوم به بعضهم بإذن منهم هم، تحت يعني بإذنهم وتحت نظرهم، رأوا فيه الكفاية والكفاءة والقدرة فهو يقوم وهم شركاء. نعم، أو يقوم البعض دون البعض، يعني قد يكون كل أحد، قد يكون رجلا منهم، قد يكون بعضهم، هذا الثالث بعضهم، مثل هم ثلاثة قام اثنان وواحد تخلف لكنه مشارك معهم برأيه بتوجيهه بالمتابعة. نعم، فهذه شركة وجوه، كل يعني لأنهم أخذوا هذا بجاهل. هناك في الحقيقة صورة أخرى، هذه بضاعة، الآن هذه بضاعة، وثمة صورة أخرى هي مثيلتها أختها تماما، وهي أنهم يذهبون إلى ذاك الإنسان الغني الموسر الذي لهم عنده مكانة فيقترضون منه مالا يتجرون فيه، فهذا المال تحصلوا عليه منه بالجاه لمكانتهم عنده أو مكانة بعضهم. نعم.
قال: والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه.
المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن العامل في الأصل يتنقل، حيث يلوح القبول لبضاعته، يتنقل يضرب في الأرض ولا يثبت في مكان، هذا هو الأصل. ولكن قد لا تكون كذلك، وهي أن صاحب المال عنده فائض من النقود أو البضائع، فيدفع هذا المال إلى رجل يتجر فيه له، فهو لا يستطيع أن يتجر في ماله، إما لكثرته فهو معي له ومعجز له، أو أنه لا يستطيع أن يعمل، مقعد عن العمل، إلى غير ذلك من الأسباب، فيدفع هذا المال إلى رجل كفء قدير نشيط ذي خبرة في العرض والطلب. فالمتجر عامل، وذاك صاحب المال معمول له. قال: ويشتركان في الربح. كيف يشتركان في الربح؟ كيف ما كيفية اشتراكهما في الربح؟ قال العلماء: بجزء مشاع، وهو ما يعرف في زماننا النسبة. فمثلا قد يتفقان على المناصفة، مناصفة الربح، فيقول: اعمل لي في هذا المال ولك نصف الربح وحسب الشروط. قد يقول أنت تستأجر المحلات وتستأجر العمال، أنا لا شأن لي، أنا لي نصف الربح. وقد يقول وقد يتفقان على أن تكون التكلفات كلها على أن تكون التكلفات كلها من صاحب العمل، فيقول أنا أؤمن لك ما تحتاج من المحلات ومن تكلفات المحلات ومن العمال، أجور العمال هذه علي أنا. أو يتفقان على الربح الصافي. إذن كم صورة؟ ثلاث صور. يتفقان على الربح الصافي، يقول أنت اعمل وأنا والربح وصافي الربح مناصفة بيني وبينك. وقد يقول صاحب العمل لا، هذا جهد يا أخي ما يكفيني نصف، لي الثلثان فيوافق. أو يقول صاحب المال لا، النصف كثير، هذا مال كثير، وهذه والسوق يعني الطلب عليه كثير، فيكفيك الثلث أو الربع. والخلاصة أنهما لا يتفقان على نقد معلوم، فلا يقول مثلا لك من الربح 50,000، لك من الربح 20,000، هذا لا يجوز، غرر. طيب ما لم تربح التجارة ماذا يصنعون؟ في هذه الحال المتجر العامل لا شيء عليه من الغرم، فهي لا تخلو من ثلاث حالات: إما ربح فعلى ما شرطه، وإما مساواة، يعني لا ربح ولا خسارة، مساواة، المال مليون وآخر السنة مليون، رجع رأس المال. طيب الثالثة ما هي؟ الخسارة. فالأصل أن المتجر لا يضمن إلا إذا ثبت تعديه وتفريطه، إذا ثبت تعديه وتفريطه. وهنا التنبيه لمسألة، وهي أحيانا أن هذا الاتجار يكون الاتفاق فيه على سبيل الإطلاق، يقول التجر حيث ترى التجر هذا المال أو هذه البضاعة، هذا المال العيني أو النقدي التجر أنت حسب ما ترى. وأحيانا يقيده فيقول أريد أن تعمل في مواد غذائية في مكان كذا، وهذا المكان معروف بكثرة الإقبال على الشراء فيه. فالواجب في هذا التقييد أن المتجر لا يجاوزه، يسير على ما قيده به صاحب المال، فلو خالف يتحمل، إلا إذا رجع إليه وقال يا صاحبي هذا المكان الآن الناس انتقلوا عنه مثلا، أو صار فيه العرض أكثر من الطلب فلا ينفع، أريد أن أنتقل إلى مكان أو أغير البضاعة، إذا استأذنه فلا بأس، ليس عليه شيء. والمقصود أن المضارب هذا العامل لا يضمن الغرم، الوضيعة، الخسارة، إلا إذا فرط أو تعدى. نعم. والمضاربة كانت في الجاهلية، وضارب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها قبل زواجه منها فربح، سافر بتجارتها إلى الشام فربح، عاد بربح وفير. وأقرها الشارع في الإسلام فهي مجمع عليها. نعم.
قال: وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتسب.
هذه الرابعة.
هذه الرابعة. نعم
نعم. أعد.
وشركة الأبدان وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما من المباح إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد أو نحوه، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار رضي الله عنهما يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. أكمل يا شيخ؟
نعم.
قال: والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة.
هذا فيما بعد. طيب. ختام. نعم. أولا، هذا شركة الأبدان معناها أو صورتها أن أشخاصا ليس عندهما لا مال، ليس عندهما مال لا نقدي ولا عيني، وإنما بينهما محبة أو قربة وروابط مثل كالجوار، فهم يشتركون بالأبدان بالعمل، كل واحد يعمل من جهته ويبيعون ما يتحصلون عليه ويقتسمون الربح، هذا يحطب وهذا يحطب، أو هذا يحطب وهذا يجمع العلف، مثل هذا يسقي وهذا يحمل بضائع حمال، وهكذا شركة أبدان، لأن العمل بالبدن ليس ثمة مال. نعم. الآن خاتمة هذا الباب، بسم الله، هات الخاتمة. نعم. أقول: هناك نوع خامس لم يذكرها هنا وفي الزاد موجودة مذكورة، وهي شركة المفاوضة على وزن مفاعلة، مثل مشاركة مكاتبة، ويقال التفويض، وهي أنه يشترك رجال أو أشخاص في مال معين، وكل يفوض صاحبه في التصرف، كل يفوض صاحبه في التصرف، فكل منهما شريك لصاحبه من وجه ووكيل عنه من وجه آخر. نعم. تابع.
قال: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة.
هذا جميع الشركات، يعني الربح يسمونها الربح المضمون في جميع الشركات الخمس، لا يجعل قدر معين من دراهم، فلا يقال مثلا لك في الشهر مثلا 20,000 أو 30,000، لا، هذا الربح المضمون وهو حرام لما فيه من الغرر. نعم.
تابع. قال: ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين.
مثلا البضاعة مختلفة، ملابس، مواد غذائية، قطع غيار مثلا في هذه الشركة، فلا يجعل له ربح معين من ربح شيء معين، فلا يقول أحدهم: أنت لك ربح الملابس وأنا ربح لربح المواد الغذائية، ولا يقال للثالث: أنت لك ربح قطع الغيار، وهكذا، لأن هذا مجهول وغرر، والبيوع والعقود مبنية على الوضوح والعلم، الوضوح والعلم. ومن هنا يمكن نقول شروط الشركات: أولا العلم أولا أن يكون كل من الشريكين جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. الثاني العلم بالمال. الثالث ما هو؟ الإشاعة في الربح، أن يكون الربح جزءا مشاعا. نعم. الرابع إزالة الجهالة. نعم، الربح يعلم نسبة لا مقدارا، يعلم نسبة، الربع الثلث الثمن العشر وهكذا. نعم.
قال: والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح.
نعم، الوضيعة من الربح، الخسارة تجبر من الربح، قد يبقى منه شيء فتكون النسبة، وقد لا يبقى شيء فلا، العامل لا يعطى شيء في جميع أنواع الشركات. وقد الوضيعة يعني ليس هو يعني الربح، الوضيعة تعود على رأس المال نفسه، المليون لم يصفوا منه إلا 500. نعم. وأما الكلام في المساقاة والمزارعة تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.
قال: وليس لأحدهما البيع نسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.
بإذن الآخر. نعم، لا بد من علم كل من الشريكين أو الشركاء بتصرف صاحبه، فأحيانا يتفق الشركاء على أنه لا نسيئة، بيع بالنقد، بيع بالنقد، وأحيانا يطلق، يكون هناك إطلاق، هناك إطلاق، فالعرف له دخل، العرف له دخل. هناك تجارات لا تقبل النسيئة، لا بد من السداد فورا، وأحيانا يكون نسيئة. فالمتاجر الآن، تجار المواد الغذائية، تجار كذا، الناس أنواع، صنف يسدد البضاعة في حينها، يشتري بمئة بمئة ريال يسدد في حينها، وبعضهم يتعامل مع صاحب المتجر بما يسمونه فتح الحساب، فهو يأخذ وذاك يسجل عليه، يسجل عليه. فالعرف هنا له دخل في هذا، إذا كانت هناك ببائع لا تمشي كما يقولون ولا تروج إلا بالدين، وهناك ببائع لا يمكن الدين فيها. والمقصود أن كل من الشريكين يستأذن صاحبه إذا كان يريد أن يستعمل الدين، ويشعره يقول إن المنطقة لدينا أو البلدة لا يتعاملون إلا بالدين، لأن غالبهم موظفون أو عمال، وليس عندهم شيء من السداد. كذلك ليس له أن يأخذ شيئا من الربح حتى يستأذن صاحبه، لأن قد يحتاج إلى نفقة فيتفق معه على شيء لا يضر بالشركة وفيه سداد حاجته. نعم، انتهى الباب.
بارك الله فيكم شيخنا، نفع بكم الإسلام والمسلمين.
تفضل واعرض ما تيسر.
نعرض أولا الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا،
رحمك الله وسخاك،
أنا صاحب شركة بناء وسافرت عن بلدي مدة، واستخلفت أحد أصحابي على هذه الشركة، وبعد فترة أحس أحد أقربائي بأنه مفرط يعني الشريك بأنه مفرط ومقصر في إعمال الشركة، وأضاع بعض ملتزمات الشركة مع قلة في الخدمات، فاتصل بي فقلت له اسحب منه كل الصلاحيات وبقي علي كيفية حسابه على التفريط، فهل إذا تأكدت من تفريطه أطالبه بالغرم أم لا؟
أنت مخير، أنت صاحب حق، فلك أن ترفع عليه قضية لدى الجهة المختصة وتطالبه بحقوقك، ولك أن تعفو عنه. نعم.
السائل يقول: شخصان اشتركا في محل للمواد الغذائية، أحدهما اشترك بالمال والآخر اشترك
لكن هنا نقول لك، نسألك سؤالا ونقول: هل تأكدت مما نقلك لها مما نقله إليك عنه صاحبك أو لا؟ لا بد من التأكد، لأن أحيانا بعض الناس يرجف، أو هناك الظن، قد يكون من قبيل الظن. نعم، فلا تعجل. أرى أن قولك اسحب منه جميع الصلاحيات إذا لم يؤكد لك بالبينات والوثائق، فالأصل أنت أن تبقى. نعم، تبقى الشركة على ما هي.
يقول: شخصان اشتركا في محل للمواد الغذائية، أحدهما اشترك بالمال والآخر اشترك بالمكان أي المحل، وبعد مدة قام الشخصان بجرد للمحل أي فض الشركة، فوجد أن هناك عجز في البضاعة أي عجز في رأس المال، فمن يتحمل هذا العجز، صاحب المحل أم صاحب المال أم صاحب المحل؟
هذه مضاربة. نعم، الأصل أنه يعني إذا لم يكن المتجر متعديا ولا مفرطا فلا شيء عليه.
يعني الشيخ يكون الخسارة على الجميع يعني أو كيف؟
لا ما عليه شيء صاحب في المضاربة، غير ليس عليه شيء أبدا، هذا عامل إلا إذا فرط أو تعدى.
نعم. قال: بعض الأشخاص يشتري دكانا مجهزا بالمواد الغذائية ثم يقوم بإعطائه لبعض الأشخاص ويقول له: أنا أعطيك هذا الدكان على أن تعطيني كل شهر 10,000، هل هذه الصورة جائزة؟
هل استمعت إلى ذكرها قبل قليل؟ القاعدة أن هذا الربح لا يجوز، ذكرناه.
قال: هل يشترط في الشركة تعيين الوقت بالنسبة للشركة؟
قد يعني حسب ما قد تحدث هذه مدة سنة، سنتين، 3. نعم.
شيخنا مر بنا كثيرا عبارة المشاع، وقد أشكل علينا هذه الكلمة، لو بينتموها لنا. المشاع،
النسبة، أنا قلت يعرف في عصرنا بالنسبة. نعم،
يعني شيخ هذه النسبة تفرق عن شيء محدد يعني.
ليس فيها تحديد، هي فيها العشر.
عشر، نعم.
مثل العشر، الربع، الثلث، يعني ربع ماذا؟
الربح.
الربح وليس المال. النسبة لا تجوز إلى المال، نسبة من الربح.
يقول: قلتم في المضاربة أن العامل لا يشترك في الخسارة بل يشترك في الربح فقط، لعلكم تذكرون لنا دليله.
الشركات مبنية على الأصل، الأصل نعم، الأصل الإباحة، ثم هذا المضارب العامل الأصل أنه أمين، والقاعدة العامة في هذا أن الأمين أو الوكيل ليس عليه ضمان إلا إذا فرط أو تعدى.
يقول: بارك الله فيكم يا شيخ، أقمنا مشروع وكان هذا المشروع عبارة عن دكان جعلناه أسهم، والربح يوزع حسب عدد الأسهم، وجعلنا للذين يديرون المحل رواتب ونسبة شهرية من الربح عبارة عن 12%، وحيث يصفي المحل رأس المال، وحين يصفى المحل رأس المال يكون النسبة التي يحصل عليها أهل الإدارة 25%، ويصبحون شركاء بربح رأس المال، فهل هذا جائز علما أن جميع الأطراف راضية؟
هذه الصورة مشكلة قليلا، الآن لا أستطيع أن أبت فيها بشيء. نعم.
الآن الأسئلة الواردة عن طريق موقع ميراث الأنبياء. سائل من هولندا يقول: علي دين في ربا، فهل يجوز لي أن أسدد هذا الدين بمال من الربا الذي أعطاني إياه البنك؟
الربا حرام، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، فلا يسدد الربا بالربا، الدين لابد لك من تسديده. نعم.
سائلة من بريطانيا تقول: ما حكم استعمال جلد الخنزير لصناعة الحقائب؟
إذا كنت تدبغينه أو تشترينه من مصانع الدبغ فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، في رواية: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. فهذا العموم يشمل جميع الجلود المذكى وغير المذكى، والمباح والحيوان المباح كبهيمة الأنعام وصيد البر المباح، أو المحرم كالكلب والخنزير. نعم.
سائل من الجزائر يقول:
إلا جلود السباع، فهذه مستثنى، جلد الذئب والأسد غيرها والنمور هذه لا تستعمل. نعم.
سائل من الجزائر يقول: أنا طالب في كلية الطب، وفي بلادنا لا ينال الطالب الشهادة إلا إذا فحص النساء في مختلف التخصصات، كما أنه يفرض علينا العمل في إلا إذا فحص النساء في مختلف التخصصات.
فحص النساء؟
نعم. في مختلف التخصصات، كما أنه يفرض علينا العمل في مصلحة أمراض النساء والتوليد قبل التخرج لمدة 3 أشهر، فهل يجوز لي إتمام دراستي؟
ما أنا لا أدري عن تخصصك، لعل تخصصك هو أمراض النساء والولادة. نعم، هذا في الحقيقة نرجع فيه إلى الأطباء، يعني هل هذا أمر مفروض على كل دارس في كلية الطب أن يمارس جميع أنواع الطب رجالي ونساء وغيره، أو أنه يمارس تخصصا معينا منذ دراسته؟ فإن كان هذا مفروضا عليك أن تشارك في جميع التخصصات، باطني، نساء، أعصاب، عظام، قلب، مخ، تشارك فيها، فإن استطعت التخلص من ما يتعلق بالنساء ويوكل هذا إلى النساء فهو خير، وإن لم تستطع فغض بصرك، وما أظنك تفحص وحدك. نعم.
قال سائلة من ليبيا تقول: هل أثاث المنزل التي تقيم فيه الزوجة التي توفي زوجها من ضمن الميراث، وأيضا مقتنيات الميت الشخصية كالساعة والخاتم والملابس، هل هي من ضمن الميراث؟
أغراض الميت الشخصية مثل ما ذكرتي وغيرها، مثل ما يخلفه من نقود وغيرها، هذه تركة تقسم على الورثة كما أمر الله عز وجل. وأما الشيء الثاني ما هو؟ الأول
الأول
الأثاث المنزلي.
أثاث المنزل
إن كان من مهر المرأة، يعني هي اشترته من مهرها، أو أن أهلها فوضوا الرجل بأن يشتري أثاث شقتها أو غرفتها من مهرها فهو له، فهو لها ولا يدخل في التركة، وإن كان من ماله هو فهو تركة.
سائر من السعودية يقول: انتشر طلب الدعاء للمرضى والمصابين المعينين عن طريق وسائل التواصل المتنوعة كالمنتديات والمجموعات.
كيف انتشر ماذا؟
انتشر طلب الدعاء للمرضى والمصابين المعينين، يعني بأسمائهم، لعله يقصد بأسمائهم، عن طريق وسائل التواصل المتنوعة كالمنتديات والمجموعات وكتابة أعضائها أدعية لهؤلاء المرضى والمصابين، فما حكم هذا الفعل؟
أنا لا أرى هذا، لأن من الناس من لا يستحق الدعاء. نعم،
سائلة
فأرى أن لا يستجاب لهذا. نعم.
سائلة من المغرب تقول: ولدي عمره 13 سنة وقد ظهر عليه إنبات شعر الإبط والعانة، فهل هو يعد بالغا بهذا؟ فإن كان كذلك هل يصير محرما لي ويجوز أن أسافر به؟
ولده هو؟
نعم،
هو يعني هو كلمة المحرمية شيء، ويعني المحرمية شيء، ولوازم المرأة في السفر كالسفر للعلاج أو للحج أو للعمرة أو لزيارة ذوي الرحم شيء آخر، فولدك محرم لك، لكن السفر وهو بالغ في هذه الحال ما دام عمره 13 سنة وأنبت فهو بالغ، لكن هل هو هل عنده من اللباقة والفطنة والذكاء ما يصلح لخدمتك؟ لأن بعض الرجال وإن كان عمره 50 أبله غبي، ما لا تستفيد المرأة منه شيء ولا وليس عنده قدرة لحمايتها، فلا بد من هذا من 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 النظر في هذا الأمر يا بنتي. نعم.
وهذه أسئلة أخرى كذلك.
بس خلاص. أيوة.
يقول السائل: أنكرت على بعض الناس الذين يصورون في المسجد النبوي، فأنكر علي بعض الإخوة وقال لا يجوز لأي أحد أن ينكر، واستدل بكلام أهل العلم، فما هو الضابط بارك الله فيكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهل يجوز الإنكار على المصورين في الحرم وغيره؟
المصورون قسمان: قسم من الجهات الأمنية، والظاهر أن هؤلاء ما يظهرون، وقسم المتسوقة يصورون للذكرى لغير ذلك أو للبيع على الزوار، فهؤلاء أنصحهم حسب استطاعتك نبه أن هذا العمل محرم لأن التصوير ذوات الأرواح. نعم.
يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، من دخل في صلاة العشاء مع الجماعة ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب ماذا يفعل؟
أرى أنه يصلي العشاء ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ما دام أنه دخل معهم يصلي العشاء ويصلي بعدها المغرب، فيسقط الترتيب عنه في هذه الحال. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، في الحديث الصحيح قال نعم، وفي رواية قد فعلت. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، جماعة صلت المغرب والعشاء جمع تقديم وذلك بسبب الرياح والبرد الشديد وهم ليسوا بمسافرين، وكان هناك مسجد لم يجمعوا بين الصلاتين، وبعض الناس الذين جمعوا بين الصلاتين أعادوا صلاة العشاء مع أهل المسجد الآخر، السؤال: ما حكم الجمع بين الصلاتين في هذه الحالة، وما حكم إعادة الصلاة في المسجد الآخر؟
في الرياح الشديدة والأمطار الشديدة ويعني العوارض التي تحصل للبلد، شدة برد، شدة رياح، شدة أمطار، يغلب على ظنهم أن مع هذا المطر لا يستطيع الوصول المسجد، أو إذا وصلوا إليه يصعب عليهم الخروج، يصلون المغرب ويغلب على ظنهم أن العودة تشق عليهم، يجمعون. فهذا هو الأصل. وأما من صلى في المسجد الآخر فلعلها نافلة لهم إن شاء الله تعالى، لكن ننصح أن لا يعودوا إلى مثل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم. نعم.
بارك الله فيكم. متى تقال اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقانا، هل قبل الطعام أم بعده؟
لعل في الأمر ساعة، لكن لعل بعد الطعام تكون أولى. نعم.
يقول: إذا كان لفظ الجلالة مكتوب في ورقة بخط كبير فمزقتها وفرقت بين الحروف بحيث صار كل حرف على جهة، هل هذا يجوز؟
نقول: لماذا صنعت هذا؟ كيف؟ لماذا تجعل كل الحرف يعني في جهة؟ ما المسوغ لك؟
قالوا شيخ يقصد أن لا تهان وترمى
في هذه الحال. ما هو لم يبين السائل، لم يبين، لكن على فرض أنه خشي من إهانته هذا أمر آخر. نعم. لكن الأصل لا يتعدى على أملاك الناس. نعم، إذا وصلت إليه ورقة ففي هذه الحالة تكون عرضة للإهانة، يمزقها. نعم، يمزقها أو يحرقها. نعم، أو يدفنها في مكان أمين صيانة لها. نعم.
يقول: بارك الله فيكم، هل صلاة الخسوف واجبة؟ ومن فاتته ركعة منها كيف يقضيها؟
الظاهر أن الجمهور على استحبابها. نعم. ومن فاتته ركعة فقاضها بعد سلام الإمام.
الأسئلة كثيرة للإخوة، لكن هنا أربعة أسئلة للنساء.
هاتها.
تقول السائلة: هل يجوز لي أن أذهب إلى عرس أختي وأنا أعلم أنه سيأتي إليه بعض النساء الذين يرتدون الملابس العارية أو البنطال، علما بأني أنكر عليهم ذلك وجزاكم الله خيرا؟
أول بنتي غضبت سيبويه، كيف تقول النساء الذين؟ اللاتي، النساء اللاتي. ما دمت تأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر برئ ذمتك إن شاء الله تعالى. نعم.
هذا سائلة سؤالها طويل، لكن ملخصه يعني أنها والدتها متوفية وهي وأخواتها وساكنة مع أبيها وزوجة أبيها في البيت، وتقول يعني يقولون أبوهم له أطوار غريبة ويدعو عليهم كثيرا ويدعو الله أن لا يتزوجوا ولا يقبل منهم البر ونحو ذلك.
أولاد يعني؟
نساء بنات.
له بنات.
بنات. ويعني تقول يعني عيشتهم ضيقة، فما الحل مع هذا الوالد حتى لا يسمح لهم ببرهم أو تقديم الهدايا له ونحو ذلك؟
إذا استطعت مناصحته فيما بينك وبينه بلين الخطاب وذكر الأدلة، ما تستحضرين من الأدلة والتحذير من الظلم فافعلي، إذا لم تستطيعي فلم تكلفي. وذكر وانظري أخواتك إن كنهن السبب في إجحاف الوالد ودعائه عليهن فليتبنا إلى الله عز وجل، وهو عليه أن يقبل توبتهن. أما إن كان ظلما وعدوانا فبينه وبين ربه، لا تصيب إلا دعوة المظلوم، قال صلى الله عليه وسلم: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب. وهذا عام، اتقي دعوة المظلوم عام، يعم الوالد والولد، حتى الوالد لا يجوز أن يظلم ولده، فالظلم حرام. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم.
شخص يقول: تزوجت من فتاة عامية إلا أنني وجدت بعض التهم عليها بعد زواجي أنها تسرق ولكنهم لم يروها بعينها، ولم يعني أتأكد من هذا
السؤال. الشيخ
يقول تزوجت من فتاة عامية إلا أنه في الفترة الأخيرة أخبروني أنها تسرق من بعض البيوت بيت عمي وأبي، ولكن لم يشاهدوها وأنا لم أشاهد هذا الشيء فيها، فبماذا تنصحونني؟
الأصل العدم، وعلى المدعي البينة، واحسن صحبتها وعشرتها وتعهدها بالتعليم ومرها بالمحافظة على الصلاة وكفها عن الخروج إلا لما لا بد لها منه. نعم، وقد يكون هؤلاء نسوة ظالمات أو مجرد ظن، فأحسن صحبة زوجك وأكرمها. نعم، وأنفق عليها بإحسان حتى لا تحتاج إلى حد، إلى يعني شيء من أحد. نعم.
تقول السائلة: طريقة أداء العمرة بالنسبة للمرأة الحائض.
المرأة في هذه الحال يا بنتي لها أحوال: الأولى أن تحرم قبل أن تحيض قبل الإحرام، يأتيها قبل الإحرام، فهذه تحرم، وإذا أتت البيت فلها حالتان: إما أن تطول الإقامة فتمكث حيث تقيم حتى تطهر وتغتسل ثم تؤدي عمرتها، الحالة الثانية ألا يقيم أهلها، ألا يقيم أهلها، يؤدون العمرة ثم يغادرون، وفي هذه الحال تتحفظ وتطوف وتسعى، هذا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثالثة أن تقيم أياما لكن تضطر إلى السفر، لأنها لا مسافرون، انتهت إقامتهم قبل طهرها، فهي كسابقتها، تتحفظ وتحصن نفسها بالأمور المعروفة عندكن ثم تطوف وتسعى، وهذا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحالة الثانية أن يأتيها الحيض أثناء الطريق وقد أحرمت، فهذه لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون قد اشترطت، لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ففي هذه الحال لا شيء عليها إن شاء الله تعالى. وهنا ننبه بناتنا اللاتي يتوقعن الحيض أو النفاس أو تتوقع مرضا يذهلها ويحول بينها وبين نسك، بينها وبين النسك، ننبهها إلى أن تشترط. نعم. الحالة الثانية لا تكون اشترطت، لم تشترط، فجاءها ما جاءها في الطريق، ففي هذه الحال هي محرمة وتفعل كما شرحنا في الحال السابقة. نعم، إذا كان أهلها سيقيمون حتى تطهر انتظرت، وإذا كانوا لا يقيمون أو فهي كذلك، فهي فماذا تصنع؟ تتحفظ وتطوف وتسعى تؤدي عمرتها. حالة ثالثة أن يقيموا لكن إقامة لا إقامة لا تطهر فيها، كذلك تتحفظ وتغتسل ثم تطوف وتسعى. نعم.
يقول بارك الله فيكم: إذا حصلت مشكلة دنيوية بين السلفيين وبعدها قاطع بعضهما البعض في الكلام،
كيف
إذا حصلت مشكلة دنيوية بين السلفيين وبعدها قاطع بعضهما البعض في الكلام إلا إفشاء السلام ورده مع ما في الصدر ما فيه، فما حكم هذا الفعل؟ وهل يدخلان في أحاديث المتشاحنين اللذين لا يغفر لهما حتى يتصالحا؟
أقول الدنيا خطيرة ومهلكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي نحذر منه. ومن تحاب في الله وجمعتهم المحبة على ذلك، على الإسلام والسنة، فلا يجعلان الدنيا محل اجتماع وافتراق، ولا أظنهما يخرجان عن حديث يقول الله عز وجل: كفروا من سيئات كل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء فدعوهما حتى يصطلحا، فدعوهما حتى يصطلحا، فدعوهما حتى يصطلحا. نعم، فعليهم التوبة إلى الله عز وجل والتصافي. وأنصح من حولهما من أهل الخير والتقى والفضل والصلاح أن يسعوا في الصلح بينهم، وأن يشددوا على المعارض منهم. نعم،
باقي شيخ قليل إن شاء الله. يقول: بارك الله فيكم، الذي يدعي السلفية ويخالط أهل البدع وهو يعرف حالهم ونوصح مرارا ويدعي التوبة ثم نراه معهم مرة
يدعي ماذا؟
يدعي التوبة ثم نراه معهم مرة أخرى، علما أنه باعترافه أن مخالطته ليست لأغراض دنيوية ولكن خلطة مؤانسة ومضاحكة ومؤاكلة باعترافه، فما الموقف السلفي الصحيح من هذا الشخص؟
أنت لم تتهمه، أنت قلت إنه يخالط هؤلاء ويضاحكهم ويمزجهم، ما سبب هذه المخالطة؟ هناك مخالطات لا ينفك منها، كالولد مع والده، الأخ مع إخوته، ذوي الأرحام مع أرحامهم، الأصهار مع أصهارهم، لا يستطيع الانفكاك. وفي هذه الحال ينصح بأن يستكثر من وعظهم وتخويفهم بالله وتحذيرهم من ما هم فيه من البدع، فإن استجابوا فبها ونعمت، فهم منكم ومنه وهو منكم كذلك، وإن أبوا يقلل الزيارات ولا يسترسل معهم في المخالطة ما دام أنه يئس من نصحهم وجرب أن نصحهم لا يلينهم ولا يقربهم من السنة ولا يقلعون عما هم فيه من البدع. فهذا إذا كانت هناك رابطة لا يستطيع أن يفاصلهم من أجلها فإنه يقلل الزيارات، يقلل، ومن جاءه منهم أكرمه وناصحه وشدد عليه. وإذا دعي لدعوة واجبة كوليمة عرس أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحذر من البدع. هناك مخالطة عفوية يمكن الإنسان يتخلص منها، لكن هكذا يعني بعض الناس هكذا ضحوك مع كل أحد، هذا مكمن الخطر. وقد عرفنا رجالا بأسمائهم انجرفوا مع أهل البدع وصاروا حربا على إخوانهم أهل السنة، ما دام أنه يوليهم فهو منهم يلحق به، ما دام اتخذهم بطانة يوليهم ويمزجهم ويخالطهم هذا هو منهم. نعم، وقد أفلح هؤلاء المبتدعة في فصل كثير ممن ينتسب إلى السنة عن إخوانه وأبنائه حتى صار حربا عليهم. نعم.
يقول السائل: أنا أعمل في سفرة توزع التمر على الصائمين، فيأتي بعض الرافضة من بلدانهم فيجلس بعضهم في السفرة هل أوقفهم مع العلم أنني لا أجيد لغتهم لأدعوهم؟
ما دام حضروا فلا بأس إن شاء الله. نعم نحن لا الطعام لا نمنعه عن أحد. نعم.
سائلة سابقا قالت نسيت قالت في آخر السؤال تقول نذكرك أنك قلت استعطينا محاضرة عن الحياة الزوجية.
لعل الله يسر إن شاء الله، العزم موجود ولكن حتى الآن لم تحصل فرصة المناسبة. نعم.
بقي يا شيخ يمكن حوالي 15 سؤالا.
لا إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.